بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. صدق الله العلي العظيم. ترشد الآية المباركة إلى معالم الدولة المهدوية الخاتمة، وهي أربعة معالم: المعلم الاقتصادي في قوله ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، والاستخلاف في الأرض عبارة عن أن تكون مقاليد الثروات في هذا الكون بأيديهم، كما في قوله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تبارك وتعالى في آية ثالثة: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. المعلم الثاني المعلم الإعلامي، وهو أن لهذه الدولة الخاتمة رمزا، ألا وهو الرمز الديني الذي عبرت عنه الآية المباركة: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، حيث يعم الأرض ويكون رمزا لهذه الدولة المباركة. والمعلم الثالث المعلم الاجتماعي، وهو شيوع حالة الأمن والرخاء والإطمئنان، كما قال تبارك وتعالى: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. والمعلم الرابع المعلم الروحي، وهو عبارة عن انغمارهم في عبادة الله تبارك وتعالى، حيث قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وانطلاقا من القرآن الكريم، فقد استقرت عقيدة المسلمين على الإيمان بالدولة المهدوية الخاتمة التي تواترت بها السنة النبوية الشريفة. وأول من طعن في الاستناد للسنة النبوية الشريفة هو ابن خلدون، كما نقل عنه عدة من الباحثين، حيث ذكر في تاريخه في الفصل 52 الذي عقده في أمر الفاطمي أن عقيدة المهدي لم تأتي عن روايات صحيحة. ولكن ابن خلدون أنكر عليه هذا التصريح عدة من علماء أهل السنة، فمن هؤلاء القنوجي في كتاب الإذاعة قال: لا شك أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين شهر وعام، لما تواتر من الأخبار في الباب واتفق عليه جمهور الأمة سلفا عن خلف، وإنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابل النصوص المستفيضة المشهورة البالغة حد التواتر. كما أنكر عليه أيضا المحقق أحمد شاكر، الذي حقق مسند الإمام أحمد بن حنبل، فهناك ذكر في الرد على ابن خلدون قال: أما ابن خلدون فقد قفى ما ليس له به علم، واقتحم قحما لم يكن من رجالها، وغلط أغلاطا واضحة. وممن أيضا أنكر على ابن خلدون ما صرح به، ألا وهو السيد أحمد أبو الفضل الغماري المتوفى عام 1380 في كتابه إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون، وممن أنكر عليه أيضا عمر بن المنتصر الكتاني مدير مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، قائلا: وقام بالرد على ابن خلدون شيخنا عبد المؤمن في كتاب مطبوع متداول في الشرق والغرب منذ 30 سنة، وقد نص الحفاظ والمحدثون على أن أحاديث المهدي فيها الصحيح والحسن، ومجموعها متواتر مقطوع بتواتره وصحته، وأن الاعتقاد بخروج المهدي واجب ومن عقائد أهل السنة والجماعة، ولا ينكره إلا جاهل بالسنة مبتدع في العقيدة. والحديث عن العقيدة المهدوية في إطار المنهج الروائي في محورين: المحور الأول في قيمة التراث الروائي الحافل بالقضية المهدوية، والمحور الثاني في دفع الشبهات عن إثبات المنهج الروائي للقضية المهدوية. أما المحور الأول، قيمة المنهج الروائي في إثبات القضية المهدوية، ترتكز هذه القيمة على دليل حساب الاحتمالات الذي يرتكز على 3 عوامل: العامل الكمي والعامل الكيفي والعامل العقلائي. فإن اجتماع هذه العوامل بنسب عالية من الاحتمال يفضي بواسطة تراكم الاحتمالات إلى اليقين العلمي الرياضي بحقيقة العقيدة المهدوية، وهو أقوى دليل علمي في العلوم الطبيعية والرياضية. فنأتي إلى هذه العوامل: العامل الأول العامل الكمي، وهو عبارة عن حجم ولغة الأرقام التي حفلت بها كتب الحديث والتاريخ والأدب والأنساب حول القضية المهدوية، وهي على عدة مستويات. المستوى الأول من روى أحاديث المهدي عن النبي صلى الله عليه وآله من الصحابة، ففي مقالة عبد المحسن العباد في بحثه المنشور في مجلة الجامعة الإسلامية الصادرة من المدينة المنورة نقل أن هناك أكثر من 26 صحابيا نقلوا أحاديث المهدي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وذكر السيد ثامر العميدي في كتابه دفاع عن الكافي أن من روى من الصحابة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله في الإمام المهدي 41 صحابيا. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني، كمية عدد الروايات من كتب الفريقين التي تضمنت القضية المهدوية. إن عدد الروايات من كتب الفريقين يربو على 1000 رواية، ومنها ما حفل به كتاب الأنوار بكتاب بحار الأنوار للشيخ المجلسي في 16 بابا، وكثير منها من الصحاح كصحيحة عبد الله بن جندب عن الإمام الكاظم عليه السلام في وصف سجدة الشكر، وشهادة القابلة حكيمة بنت الإمام الجواد عمة الإمام العسكري عليهم السلام، فإنها أيضا من الروايات الصحيحة التي وردت ضمن هذا الباب. المستوى الثالث، حجم الكتب التي اختصت بالتراث المهدوي نقلا وتصنيفا وتصحيحا. فمن كتب أهل السنة ما ذكره الدكتور عبد المحسن العباد، حيث نقل عن 10 من علماء أهل السنة كالحافظ أبي نعيم والسيوطي الشافعي والحافظ ابن كثير والهندي صاحب كنز العمال وابن حجر المكي في كتابه القول المختصر في علامات المنتظر، ومرعي بن يوسف الحنبلي في كتابه فوائد الفكر في ظهور المهدي المنتظر، والقاضي محمد علي الشوكاني في كتابه التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي والمسيح، وغيره ممن نقل ذلك ممن نقل عنهم. رابعا، ضخامة عدد من أخرج أحاديث المهدي من كتب الفريقين. فمن كتب أهل السنة نلاحظ أن الأئمة الذين أخرجوا الأحاديث والآثار في المهدي هم 38 محدثا من علماء أهل السنة، في مقدمتهم أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، والنسائي في سننه، وأحمد بن حنبل في مسنده، وابن شيبة في المصنف، والحافظ أبو نعيم في الحلية، والطبراني في المعجم الكبير والأوسط، وابن عساكر في تاريخه، وأبو يعلى الموصلي في مسنده، وابن جرير في تهذيب الآثار، والبيهقي في دلائله، وابن سعد في طبقاته. ومن الكتب التي حفلت بأحاديث التبشير بالمهدي ما رواه ابن حنبل في مسنده وجامع الطبراني وصحيح البخاري
وشروحه والسيوطي في كتاب العرف الوردي حيث نقل 17 حديثا من عدة طرق، وحكى تواترها البرزنجي في كتاب الإشاعة والسيوطي في كتاب التوضيح. وأما من كتب الشيعة فقد ذكر السيد ثامر العميدي في كتابه دفاع عن الكافي: استقرأ من روى أحاديث المهدي من علماء أهل السنة بدءا من القرن الرابع، يعني المعاصر لي والقريب من عصر الغيبة الصغرى، الروياني في المسند، وسهل بن عبد الله البخاري المتوفى 341 في سر السلسلة العلوية، والخوارزمي المتوفى 387 في مفاتيح العلوم، كما نقل اعترافات رجال القرن الخامس إلى القرن الرابع عشر وكلهم من أهل السنة، ونقل شهادة أكثر من 92 من علماء أهل السنة بصحة أحاديث المهدي، ونقل عن 20 من علماء أهل السنة قولهم بتواتر الأحاديث الواردة في الإمام المهدي، وذكر أن من أخرج أحاديث المهدي من المتقدمين 66 عالما. المستوى الخامس: عدم اختلاف علماء الأنساب في ولادة محمد بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه، كما ذكر المجدي في أنساب الطالبيين وصاحب سر السلسلة العلوية، حيث قالوا: لم يختلف علماء الأنساب في وجود ولد للحسن بن علي العسكري اسمه محمد. هذا هو العامل الكمي، وهل يتردد أحد بعد وجدان هذه الضخامة والزخم من الروايات والكتب وأعداد العلماء، ومن قال بالتواتر، ومن شهد بصحة الأحاديث، ومن أتمها، ومن دونها تأليفا وتصنيفا وتصحيحا، هل يتوقف في حصول الوثوق بل اليقين بصحة هذه القضية المهدوية في التراث النبوي الشريف؟ العامل الكيفي، وهو عبارة عن انضمام القرائن الداعمة والأدلة المساندة للعقيدة المهدوية، حيث ذكر السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر طاب ثراه في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء أن العامل الكمي لإنتاج دليل حساب الاحتمالات يكتنف بالعامل الكيفي الذي يدعم صعود درجة الاحتمال كي يصل ببركة تراكم الاحتمالات إلى اليقين الرياضي. والعامل الكيفي هنا عبارة عن عدة أدلة: الدليل العقلي، وهو عبارة عن حكم العقل بلغوية الحياة الكونية ما لم يكن هناك دولة مهدوية، فإن هذا الكون الذي نعيش فيه مليء بالطاقات ومليء بالمعادن ومليء بموارد الاستثمار، فلو لم يكن هناك يوم تقوم فيه دولة تمتلك القدرة على اكتشاف كل ثروات الكون وكل معادن الطبيعة والتحكم في كل طاقات الفضاء، سوف يكون الوجود لغوا. أي أن هذا الوجود الذي أبدعه الله مليئا بالطاقات مليئا بموارد الاستثمار، إذا لم يكن هناك يوم يكتشف الإنسان فيه كل هذه الطاقات ليستثمرها ويضعها في موضعها، سوف يكون وجود هذا الكون لغوا. فمن باب حكم العقل بقبح اللغو على المبدع الحكيم لابد من يوم تنهض فيه دولة تمتلك القدرة العلمية والاقتصادية التي من خلالها تكتشف طاقات الكون ويتعملق الإنسان في الطبيعة ويسيطر على الفضاء. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ومنها الدليل القرآني، فإن القرآن يدعم درجة الاحتمال المتولدة من التراث الروائي، فهناك أكثر من 17 آية تشير إلى الدولة الخاتمة المهدوية، فمن هذه الآيات ما نص على ضرورة الهدف من وجود الإنسان ووجود الرسالات ووجود الرسالة المحمدية. مثلا قوله تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هناك ما نص على أن الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى الأحسن، وهناك ما نص على أن الهدف من وجود الرسالات إقامة القسط على الأرض، حيث قال تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس، يعني كل الناس في كل الأرض، ليقوم الناس بالقسط. وهذا ما نصت عليه الأحاديث الشريفة: يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ومنها ما نص على الهدف من الرسالة المحمدية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ومن هذه القرائن الكيفية الداعمة المرتكز الديني الذي يمتد من الديانات السابقة، حيث لم تمر ديانة منذ زمن إبراهيم إلى يومنا هذا إلا وبشرت بالدولة المهدوية وظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما يظهر لنا من خلال بشائر العهدين. فلاحظوا كتاب البراهين الساباطية للقاضي الساباطي وكتاب المسيح الدجال للدكتور سعيد أيوب وكتاب أنيس الإسلام للشيخ محمد فخر الإسلام، هذه الكتب عنيت بترجمة كتاب إشعياء من العهد القديم من فصل سفر الرؤيا من مكاشفات يوحنا اللاهوتي الذي سطر من خلال مكاشفاته أن كتب العهدين ترشد إلى ظهور الإمام آخر الزمان الذي يسند المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. وتمركزت هذه العقيدة في العمق الإسلامي من خلال الأحاديث الواردة عن النبي كحديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وأحاديث الخلفاء الاثني عشر التي ذكرها صحيح مسلم في الجزء السادس صفحة 4 كما يظهر بالمراجعة. هذا هو العامل الكيفي. العامل العقلائي، إن تحليل البناء العقلائي الذي نراه في زماننا هذا قائم على تكامل مسيرة الإنسان، حيث لا يتردد أي معهد وأي جامعة وأي مدرسة في هذه الدول المتقدمة في أن البناء العقلائي يسير نحو التقدم، وأن المسيرة العقلائية لن تتوقف عند حد، بل هي في مسيرة التعملق والتقدم التكنولوجي بأصناف الطاقات وفي مختلف العلوم والميادين، بحيث تكون الدولة المهدوية، ولو لم يعبر عنها بالدولة المهدوية ولا الدولة الخاتمة، ولكن هذا أمل إنساني عقلائي متيقن به من خلال التقدم السريع للمسيرة العلمية العقلائية في مختلف الميادين والحقول. فلا تجد حقلا علميا إلا وهم يأملون الوصول إلى التكامل العلمي في حقلهم ومجالهم في دولة تجتمع فيها كل هذه المصادر وكل هذه القدرات والطاقات. وهذا يعني أن الارتكاز العقلائي الإنساني يعيش في داخله أملا إنسانيا راسخا، وهو الوصول إلى تلك الدولة الكاملة التي نعبر عنها بالدولة المهدوية. إذن من خلال هذه العوامل الثلاثة وضم بعضها لبعض، يحصل للحصيف الرياضي بواسطة تراكم الاحتمالات اليقين الرياضي بالدولة الخاتمة والقضية المهدوية والعقيدة الراسخة بظهور مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. المحور الثاني في دفع بعض الشبهات التي قد تورد على الاستناد للتراث الروائي. الشبهة الأولى ذكر ابن خلدون أن العامل في الاعتقاد بالعقيدة المهدوية هو عقدة اجتماعية. قال: لا تتم دعوة للدين أو الملك إلا بوجود شوكة وعصبية تظهره وتدافع عنه. ثم ذكر عصبية الفاطميين، وكأنه يريد أن يقول إن القضية المهدوية نشأت عن عصبية لقريش والفاطميين في إبقاء الأمر في ضمن العائلة والعشيرة، لأجل ذلك اخترعوا هذه القضية المهدوية وقالوا بأن الأمر سينتهي إلينا في يوم من الأيام. والحال بأن ابن خلدون كابر حتى الأسس العلمية في علم الاجتماع المعرفي، حيث نص علم الاجتماع على أن منشأ الظواهر الاجتماعية ليس هو العصبية ولا هو التحيز، وإنما منشأ الظواهر الاجتماعية إما الطبع البشري أو حفظ النظام أو المحاكاة للمجتمعات الأخرى أو الإنقياد لمصدر غيبي كالقرآن أو سمو المستوى الثقافي بحيث يصنع ظواهر اجتماعية. فدعوى أن هذه الظاهرة وهي ظاهرة العقيدة المهدوية المبثوثة في الكتب، كتب التاريخ والأدب والأنساب، أن منشأها عصبية وانحياز من قبل القبيلة قبيلة الفاطميين، مكابرة ومعاندة للموازين العلمية. أن أحمد أمين الذي تبع ابن خلدون في إنكار القضية المهدوية، وكذلك أبو زهرة، وكذلك غيرهم ممن تبعه، قال بأن منشأ العقيدة المهدوية هي حالة نفسية يعيشها الشيعة، لأنهم عاشوا ظروفا من الكبت والحرمان، فاضطروا أن يخترعوا القضية المهدوية لتكون أملا لهم يدغدغ أحوالهم النفسية التي يعيشونها. وأنت بما مر عليك سرده من الأدلة العقلية والقرآنية والآمال العقلائية وعمق العقيدة من الديانات السابقة قبل الديانة الإسلامية، وتصريح علماء أهل السنة بالتواتر وأن الاعتقاد بها واجب وأن منكرها مبتدع، كل ذلك يفند مثل هذه التخرصات والأوهام في أن منشأ العقيدة المهدوية عصبية الفاطميين أو الحالة النفسية التي تعيشها الشيعة الإمامية. الشبهة الثانية، دعوى اختصاص أحاديث القضية المهدوية بالشيعة، وهو ما ذكره عبد الرحمن محمد عثمان في تعليقته على كتاب تحفة الأحوذي في باب ما جاء في الخلفاء، قال إن ما جاء في أحاديث خاصة بالمهدي ليست إلا من وضع الباطنية والشيعة وأضرابهم، ولا تصح نسبتها للرسول. وجوابه قد اتضح مما سبق من أن الروايات والأحاديث تربو على 1000 حديث في كتب الفريقين. الشبهة الثالثة، إخفاء الأئمة المتقدمين كالباقر والصادق والكاظم تفاصيل حياة المهدي وصفاته وشؤونه، فإن هذا يوجب غمزا في الإيمان بظهوره ودولته مع إخفاء هؤلاء الأئمة للحديث عنه. والجواب عن ذلك واضح، أن إخفاء الأئمة المتقدمين لتفاصيل حياته مستند للخوف على حياته ومصيره من عدوان الظلمة والطغاة الذين عرف عنهم الجور على أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين منذ يوم أمير المؤمنين وحتى يوم الإمام الحسن العسكري عليهم السلام. ويؤكد ذلك ما أورده المؤرخون من كلا الفريقين، أنه عند وصول خبر وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام للسلطة آنذاك، قامت السلطة بالهجوم على داره وحبس الجواري وإخضاعهن للفحص، كل ذلك بسبب ما سمعوا من بشائر نبوية عن الرسول صلى الله عليه وآله بظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الشبهة الرابعة، وقوع الحيرة. فقد ذكر بعض الباحثين من أهل السنة أن هناك حيرة وقعت لدى الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري، وهذه الحيرة تعني أن العقيدة لم تكن واضحة وثابتة، مع أن الحيرة وقعت بعد وفاة رسول الله وبعد شهادة أمير المؤمنين وبعد مقتل الإمام الحسين، ولم يخل إمام رغم الأحاديث والروايات من وقوع حيرة نتيجة هول الصدمة والفزع من المصير وكثرة الخوف وشيوع الإعلام المعارض الذي يحاول أن يكسر النفوس ويروعها بما ينشر من إشاعات كاذبة. فوقوع الحيرة لدى بعض الشيعة لا يصلح أن يكون طعنا في التراث الروائي الذي ذكرناه، بل إن الأحاديث نفسها قبل زمن الحسن العسكري هي التي أنبأت بوقوع حيرة من بعض الشيعة في شأن الإمام المهدي، كما ذكره ابن بابويه في التبصرة والشيخ في الغيبة، حيث نقل عدة روايات عن الصادق والرضا أنه ستقع حيرة بعد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه نتيجة الفزع وهول الصدمة آنذاك. الشبهة الخامسة ما ذكره الشهرستاني في الملل والنحل، حيث قال: افترق الشيعة 11 فرقة بعد موت العسكري. وأجابه السيد شرف الدين رحمه الله في كتابه الفصول المهمة بأنه لم يسند شيئا من الأقاويل، بس كلام بدون سند بدون مصدر، لم يسند شيئا من الأقاويل التي حكاها لا إلى شخص ولا إلى كتاب ولا إلى بلد، فكيف يقبل منه قول مرسل من دون مصدر، لا من كتاب ولا ذكر اسم شخص ولا ذكر مكانا معين، وإنما أرسلها أن الشيعة افترقوا 11 فرقة ولم يذكر أحد غيره لا من كتب الشيعة ولا من كتب السنة حدوث هذه الفرق أو حدوث هذه الأقوال بعد وفاة الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، مما يرشد إلى عدم صحة هذه الكلمات التي ذكرها الشهرستاني في الملل والنحل. وبهذا أكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.